أوقاتي القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياتي القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. ما زلنا نكرر وسنظل نكرر أن الرجوع واللجوء إلى القرآن والسنة والنظر للأزمات وللمشكلات ولجميع الموضوعات من خلال منظور القرآن والسنة هو الأصوب والأفضل على ظهر الأرض، وبهما سنجد الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. في هذا اليوم المبارك وفي هذا اللقاء الطيب معنا ضيوف كرام هيساعدونا على أن احنا نضع جميع الأمور في ميزان القرآن والسنة. فضيلة الشيخ صلاح عبد المعبود الداعية الإسلامي، أهلا بيك. مرحبا بيك. وحبيبنا الشيخ خالد خليفة الداعية الإسلامي، مرحبا بيك.
أكرمكم الله.
نبدأ معا في تناول الأخبار والأنباء، ونبدأ بجريدة الأنباء. بتقول عمدة ألماني يطالب بتدريس الدين الإسلامي في المدارس الألمانية. الفكرة أنه ربنا يعني بيخدم الإسلام بالبر والفاجر وبمن يحب ومن لا يحب، والخبر فيه تفاصيل. هو بيمكن مش بيقول بالتدريس الدين الإسلامي حبا في الدين الإسلامي ذاته، ولكن بيتبنى فكرة انه يعني المسلمين اللي موجودين في ألمانيا يكونوا مندمجين في المجتمع، وجزء من المجتمع ما يشعروش بالعزلة عن هذا المجتمع. لكن اكيد ده في منظور القرآن والسنة نوع من انواع خدمة الدين الإسلامي ونشره بطريقة مباشرة او غير مباشرة. دكتور صلاح، هذا الخبر في ميزان القرآن والسنة كيف نرى؟
بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا خبر يفرح يعني كل مسلم، لابد أن يفرح مثل هذه الأخبار. من الذي ينظر بعين الإنصاف والعقل السليم ويتابع في أحكام الدين الإسلامي الحنيف يرى أن هذا الدين، ويرى بوضوح أنه دين سماوي، دين عند الله سبحانه وتعالى، دين ينظم حياة الإنسان على المستوى الخاص والمستوى العام، ينظم حياة الإنسان وعلاقته مع ربي سبحانه وتعالى، ينظم حياة الإنسان بينه وبين جيرانه، حياة الإنسان ينظمها مع أقاربه مع الوالدين. ترى بوضوح إذا نظرت بعين العقل، أولا هؤلاء ينظرون إلى الدين بعين العقل، نحن ننظر إلى العقل وننظر إلى الأدلة الشرعية، لكن هؤلاء عندما يدرسوا بعين العقل. فالذي ينظر بعين العقل في ديننا يرى أن هذا الدين دين مبارك صالح لكل زمان ولكل مكان، دين يصلح أن يحل كل مشكلات المجتمع وفي لحظات قليلة. هذا عن ديننا، وهذا يعني مثال لهذا الرجل الباحث الذي قال بهذا القول، وأظنه صادقا في قوله.
شكرا شيخ صلاح. شيخ خالد،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. في الحقيقة نحن بحاجة إلى النظر أو إعادة النظر في شرائح المخاطبين، بمعنى أن بعض إخواننا الدعاة يقسم الناس إلى أبيض وأسود، وأن الكفار كفار بميزان واحد، وأن المسلمين مسلمين أيضا بميزان واحد. وعلى الداعية أن ينظر إلى هذا الخبر وأمثاله بعين التعقل والإنصاف. يعني إيه؟ يعني نقدر نستخدم قوانين الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم بعض القوانين الجاهلية ليوجد مساحات لانتشار الدعوة الإسلامية، زي قانون الجوار وزي التحالفات، تحالفات بين المسلمين وبين خزاعة. في قانون الجوار دخل الرسول صلى الله عليه وسلم جوار مكة في جوار المطعم ابن عدي. موضوع الصحيفة اللي كانت موجودة في مكة، ناس كفار أصلا هم الذين نادوا بنقض الصحيفة، كفار. إذن هناك قوانين، وإن كانوا كافرين إلا أن القوانين التي يتعاملون بها ربما يكون فيها مسافات بينية توفر انتشارا للدعوة الإسلامية، وقد كان ولا زال هذا الأمر كائنا. هذه رجل كافر، هو من وجهة نظره أن ده جو ديمقراطي وأن المسلمين جزء من المجتمع، وبما أننا آمنا بالديمقراطية فلا بد أن يعني يحصل هؤلاء على قدر مناسب من التعليم الديني الذي يناسب معتقداتهم. ودي وجهة نظر صائبة يعني ديمقراطيا، لكن احنا عندنا في الإسلام أننا ينبغي علينا أن ننشر دعوة الإسلام ولو كان ما كان، والدعوة إن شاء الله لا يوقفها شيء. فنعيد النظر في هاتين النقطتين: استخدام المناخات لنشر الدعوة، إعادة تقييم الأشخاص، فليس كل كافر على خطأ محض. وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أنت شيخ خالد خليفة. المهم أن احنا أبنائنا يتعلموا الدين الإسلامي وعلوم الدين الإسلامي تعليم جيد، لأنه إحنا ما عندناش هذه المشكلة. عمدة أو محافظ، العمدة هناك يعني محافظ في المقاطعة بتاعته، شيء جميل، لكن إحنا بلدنا بقى مفتوحة وبترحب. المهم التعليم بتاعنا يكون جيد، وأبنائنا يتعلموا تعليم بمبادئ الدين الإسلامي بشكل ممتاز وجيد. بننتقل لخبر تاني حول المركز الإسلامي. قرأنا كتير عن أنه هينشأ قريبا من برجي مركز التجارة العالمي اللي تم مهاجمتهم في 11 سبتمبر منذ سنوات. في استطلاع حول بناء المركز الإسلامي، غالبية سكان نيويورك يؤيدون. تفاصيل الخبر بتقول أنه تعمل استطلاع وأنه 80% من المشاركين قالوا أن من حق المسلمين أن هم يبنوا المركز بالقرب من هذا الموقع وما فيش مشكلة في ذلك، لكن أيضا 15% قالوا أنه مش من حقهم بناؤه قريبا من البرجين، لأن ده فيه استفزاز لغير المسلمين. والاستطلاع ضمن أسئلته هل أنه الأفضل أنه المسلمين طواعية اللي هيعملوا هذا المسجد يبعدوا مكانه، لأن في مقاومة وفي اعتراضات وفي بعض المظاهرات المؤيدة والمعارضة. اتقال انه 67% بيروا انه لو المسلمين طواعية قالوا نغير المكان يبقى افضل منعا للاستفزاز او المشاكل اللي ممكن تحدث بعد اثناء البناء او بعد البناء. احنا عاوزين ننظر للموضوع يا شيخ صلاح من خلال ميزان القرآن والسنة. البعض بيرى ان الموضوع اذا كانوا هم بيقولوا ديمقراطيه وان هم خدوا موافقه مبدئيه، طيب ليه الاعتراض؟ واذا كانوا هم بينادوا بحريه التدين والاداء الشعائر فليه الاعتراض؟ احنا بنقول هي تفرق كتير. انا بتساءل هي تفرق كتير الموقع جنب البرجين ولا بعيد، وانه هذا الامر اذا كان ممكن يعمل مشاكل هل نتمسك بيه عشان يظل ان للمسلمين في كل بلد شوكة ولهم يعني وجود وياخدوا حقهم، ولا نكون بعيد النظر ومش مهم يكون قريب ونبقى ننزع فتيل الصدام المحتمل؟ صحيح. في ميزان القرآن والسنة الاولويات والمصالح،
يعني هو الاصل في المسألة حضرتك ان انا اكون في خط مواجهة بلا داعي. مسألة يعني تحتمل ان احنا لو بعدنا عن المكان دوت والمواجهة قلت، بحيث ان اصلا بقى فيه زي نوع من الرضا والامر يتم بهدوء وبسلام، هيكون افضل من ان احط في مكان في استفزاز. لان النهارده اصلا ممكن في الاستفزاز ده يطلع واحد او مجموعه من اليهود مثلا او مجموعه من المتعصبين فيبدا رد الفعل اصلا يكون رد فعل عكس، يبدا يحصل اذى للمسلمين. فالنهارده لو انا المكان ده هيبقى فيه استفزاز ولقيت مكان تاني في نفس البلد برضه، والمكان ده ها يعني من خلال هذا المكان الجديد باظهار سماحه الدين وسماحه الاسلام، من طرت هذا المكان يعني تحاشيا وتركا ودرءا للمفسده سيكون افضل. لكن انا احط في خط مواجهه ربما يعني قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
فيسبوا الله عدوا
بالضبط كده. فانت النهارده ممكن تشتم تبقى واقف في مواجهه يقوم اصلا هو يتطاول على دينك ويبدا يسب في دينك. فالمواجهه في هذه مثل هذه الامور يعني مواجهه غير مرغوب فيها وغير مطلوبه. فالاولى ان احنا نبعد عن المواجهه والاستفزاز ونقيم الدين بسلام، وربنا ان شاء الله ينصرنا ويكون مع بعد وقت من الزمن مع نشر الصوره الجميله كنا في نفس المكان ده مجمع افضل من ده ان شاء الله بس مع الوقت.
شكرا جزيلا شيخ خالد.
وصل المساله ليس بيننا وبينهم حرب ضروس اصلا، انما المساله مساله دعوه وتوفير مناخ للدعوه. ولو استطعنا ان نكسب القلوب قبل ان نكسب المواقف لكان افضل. ويعني قدوتنا في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه، اكتب من محمد رسول الله هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فسهيل بن عمرو قال له وقف، لو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك. قال امحوها، سيدنا علي رفض. قال ارينيها ومحاها بكمه صلى الله عليه وسلم، تلافيا او تفويتا للفرص على من يريدون ان يصطادوا في الماء العكر. والذي يهمنا ان تنتشر الدعوه، طالما الناس ما منعوش انتشار الدعوه فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. إذن الشعار في هذه المرحلة نزع فتيل الفتنة والصدام، ويعني تحاشي أنه يظهر المسلمين والإسلام بشكل يرتبط بالعنف الدائم والإرهاب زي ما هم بيرددوا، والمهم أن احنا نقطع شوط ونكسب مساحة ونكسب أرض لأن الناس تحب الدين الإسلامي وتعرف مبادئ الدين الإسلامي، وأنه بالحسنة وبحسن المعاملة إن شاء الله نكسب الكثير. والإسلام يعني وصل لمعظم بلدان الأرض عن طريق التاجر الصدوق والسلوك الحسن للمسلمين اللي كانوا بيسافروا فرادى لهذه البلدان. بننتقل لخبر ثاني عن ارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وأنا أظن كل البيوت الآن بتشتكي أو بتعاني. مجلس الشورى يفتح ملف ارتفاع أسعار السلع الغذائية. صفوة الشريف يحذر من الارتفاع المستمر في الأسعار. أستاذ صفوة الشريف رئيس مجلس الشورى فقط. رشيد بيقول، رشيد رضا يقول 9 قوانين جديدة أمام البرلمان و70% من الأسواق عشوائي. العيوب اللي موجودة بيحاولوا تفاديها. المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بيقول انه في قوانين جديدة امام البرلمان هتحد من هذا الامر، وانه في اسواق عشوائية لعل هذه القوانين تضبطها. وزير الزراعة امين اباظة بيقول ان احنا السماح باستيراد عجول التسمين لزيادة اللحوم البلدية. الظاهرة طبعا في اخبار كتيرة بتتناولها ويوميا بنقرأ في الصحف، لكن المفروض ان احنا نعلم انه في ميزان القرآن والسنة، واذا طبقنا القرآن والسنة سنجد انه قضية التسعير وما يرتبط بها من عدم المغالاة وعدم الاحتكار وعدم الاستغلال ويعني معدلات الربح المعقولة والرحمة والرأفة بالناس والرفق بهم، ارتفاع الأسعار المتزايد المتواصل في ميزان القرآن والسنة هل من علاج أو هل من سبيل لوقف هذا الارتفاع المتواصل، أو هناك حلول جذرية من المنظور القرآن والسنة ممكن تحل المشكلة؟
حضرتك الحل يعني ليه شقين او شقين، حل من ناحيه الحكومه نفسها وحل من ناحيه المستهلك المواطن المستهلك. الحكومه لها دور طبعا ودور اساسي ودور رئيس ان توفر السلع وبصوره يعني زي ما تقول اصلا يعني توازي احتياجات الشعب. ده دور الحكومه، ده دور لابد ان تقوم به. في المقابل دور المواطن المستهلك لازم برضو يكون عنده نوع من الوعي في مسألة الإنفاق. نضى بنشتكي دايما من غلاء الأسعار، الأسعار غالية جدا، وتلاقي معدل إنفاق الأسر في البيوت عالي جدا في أمور أو في أو أشياء هامشية، يعني مش بس الأكل والشرب، هتلاقي أصلا برضو الأكل والشرب، هتلاقي مثلا في استعمال المحمول مغالاة، في الكهرباء في مغالاة، في إفراط في أشياء كتير جدا. المستهلك نفسه يعني بيتعب نفسه وبيهلك أمواله في أبواب، الأبواب دي بعيدة جدا عن أنه أصلا يكون مرشد. دايما احنا مشتكي دايما بنقول الغلا 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 الغلا، عبص بقى في البيت بيقول الغلا دي، لأن الولد مثلا في ثالثة ابتدائي معاه محمول، في سنة ستة معاه محمول، في ثالثة معاه محمول، كل عيال أصلا معاه محمول. بس تلاقي مثلا في المقابل الغلا الغلا الغلا، لا مثلا كل في بيت مثلا في تلفزيون واثنين وثلاثة، بيوت كتير جدا بالصورة دي
عشان يشوفوك
فريد.
فبتبص لها اصلا المستهلك نفسه اللي بيشتكي من الغلاء الفاحش ده، هو نفسه انفاقه في ابواب كتير جدا، ابواب لا تمت لحياته، كماليات كماليات. وتلاقي كتير من الناس مثلا تلاقي مديون، مديون بديون كتير جدا، مثلا شغال في موظف في مصلحة بياخد مثلا ملابس بالقسط وحاجات بالقسط، ليه؟ عشان يكمل بيها حياته. وفي نفس الوقت اصلا حاجات مش مش مش, مش محتاجها، محتاج اشياء هو بيجيب حاجات تانية غير محتاجها. زي اصلا نقول ان الحكومه ليها دور ان توفر المنتج للمستهلك، وفي نفس الوقت اصلا بتوفر كثره العرض المنتج ده هيقلل سعره عند المستهلك، والمستهلك ايضا يكون عنده نظره لحياته، يبص دخله قد ايه وخارجه قد ايه عشان يقدر يوازن، ما يبقاش هو اصلا دخله بسيط ويصرف قد دخله مره واثنين يبقى مديون اخر الشهر، وفي الاخر نقع في المشكله اللي احنا فيها.
شكرا جزيلا. معنا اتصال. السلام عليكم.
سلام كده.
يا مرحبا.
ازيك يا عم الحاج؟
اهلا بحضرتك.
ازيك صحتك؟
الله يبارك فيك.
بخصوص الاسعار اللي هي يعني دلوقتي موجوده حاليا، يعني دي ده اللي مش لاقي لها حل، يعني الطماطم بقت غاليه جدا والاكل بقى غالي جدا. الو.
سامعينك سامعينك سامع.
يعني ده هيبقى ليها حل يعني كده؟ ما
ان شاء
الله. فمش عارف.
انت مش عارف الحل
يعني؟ تحس كده ايه، كان البلد كل واحد بيتكلم ويقول اللي هو عايزه ومفيش حاجه بتحصل ولا في حاجه بتتم، كانك في بيت ومفيش ليه كبير. يعني دلوقتي في مصر كده كلها كان ملهاش حد بيقول، يعني الناس تقول اللي تقوله ومفيش حد ولا من تنادي، مفيش غير ان احنا بندعي ربنا بس، يا رب شوف لنا حل من عندك، بس نضل نقول يا رب، مفيش غير يا رب. انما مش تلاقي حد وزير ولا غفير ولا اي حد يقدر يعمل حاجه، يتكلم عن الطماطم ولا يتكلم عن الاسعار ولا اي، ولا انت ناس، كان البلد ما فيهاش حد بيحكمها.
ده شغال لي حضرتك يا استاذ سالم؟
انا شغال راجل كهربائي سيارات على باب الله. يا دوبك لو انتهيأ لي كده، لو انا مش يعني ممكن اروح في 20 ب 40، يعني لو واحد موظف غلبان مش هيعرف يلاقي ياكل، مش عارف العالم اللي هي بتاخد مرتبها 10 جنيه ولا 15 جنيه ديت هياكلوا ازاي ويشربوا ازاي؟
طب انت ما غليتش الاسعار بتاعت الشغل بتاع الكهرباء اللي على كهرباء العربيات؟
والله يا عم لسه ما غليت على كده.
طيب ما تغليش، خليك انت حلو كده.
والله ما غليتها ليه؟ انا شايف حاله البلد سيئه، هزودها سوق.
ماشي
هزودها سوق.
ماشي
هي مش مستحمله.
ماشي يا حاج سالم، شكرا جزيلا. هو طبعا في نقطة يعني أشار الشيخ صلاح لنقطتين جميلتين، أنه الحل في جهود حكومية تضبط الأمر وتوقف جشع التجار والمغالاة من قبل التجار، وفي انضباط في الإنفاق والاستهلاك والأنماط السلوكية. إنما طبعا الكلام هيجي حد يرد على الشيخ صلاح ويقول له أنه أنا أولادي بينظروا لأولاد الجيران وبينظروا لقريبهم، وبقى ده نمط موجود. النقطة الثانية، فده ضاغط على الكلام الجيد اللي قاله الشيخ صلاح. النقطة أنا عاوز أقول إنه هو مثلث، مش مقص له طرفين. الجزء الثالث هو إنه تحسن الدخول، وتحسن الدخول محتاج جهد من البشر وجهد من الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي ككل، وتحسين الوضع الاقتصادي لكل شخص. وفيما بما ان احنا بنملك الاشخاص والمشاهد فرد بيملك قراره، الاجتهاد في العمل والاخلاص في العمل وزيادة معدلات العمل والإنتاجية أكيد ده هيصاحبه زيادة في الدخل، فنقدر نعمل توازن، لأنه أنا أظن الأسعار لن ترجع للوراء. طيب الحل أنه لازم نزود الدخول، زاد أنه الأنماط الاجتماعية والسلوكية الاستهلاكية ممكن تتغير حتى لو دخلنا الوزع الديني بنسب، ولكن لكن الحل المنطقي الآن أن احنا نزود الدخول. طيب زيادة الدخول في منظور القرآن والسنة لها أيضا رؤية
نعم. هو في البداية أنا حب أشير للنقطة حضرتك سألت فيها الأول، موضوع التسعير ودور الدولة في التسعير. أنا عندي نقطتين الحقيقة في التسعير والاحتكار. الاحتكار غير مقبول ولا وارد بالمرة إن سين من الناس يبقى واخد السلعة الفلانية من بابها، غير مقبول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل في سلعة الناس ليغليها عليهم أقعده الله بعظم من نار يوم القيامة. يبقى في سلعة معينة ما ينفعش تبقى بتاع حد لوحده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار، اللي هي مصادر الإعاشة والطاقة والكلأ، يعني مية وأكل وطاقة. فهناك أمور مثل هذه الأمور ينبغي أن يوقف ضدها بكل قوة. دي نقطة. اثنين، تدخل ولي الأمر في التسعير وتحديد بعض السلع. هناك عندي أثر قال الصحابة رسول الله ألا تسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر. ده حديث. وجي سيدنا عمر لما لقى جشع التجار، التاجر اللي بيحط رقم على السلعة هي واقفة عليه بعشرين وحطت عليها خمسين وستين، وعملوا رباطية مع بعض واتفقوا على المواطن، فسيدنا عمر ابتدى يسعر. بيسمى العلماء كده في علم الأصول مصلحة مرسلة، يعني لازم ولي الأمر يتدخل ويحط حد أعلى لمثل هذه السلع. أما بالنسبة لموضوع المثلث، احنا فعلا ينبغي أن نتأكد أو أن نعترف أننا لسنا وحدنا. يعني في متغيرات كثيرة يا دكتور عاطف بتخش في المسألة، مسألة عايزة تكاتف، وازع ديني، عايزة نمط سلوكي مختلف غير نمط الفشخرة والمنظرة اللي احنا ماشيين فيه، كذلك عايزة كمان يكون فيه تدخل وتنسيق بين الجهات المعنية، وبالذات في السلع المصيرية. أنا بتكلمش على الكماليات، بتكلم على السلع الأساسية التي يحتاج إليها كل مسلم، وإلا يبقى أنا ببني والتاني بيهد، ولا يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت ما تبني وغيرك يهدمه. واللي بتحوشه النملة في سنة بياخذ الجمل في خفه في لحظة وماشي، هي بنعملش حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وزور السلطان. صدق رسول الله.
جزاكم الله خيرا. إذن الأمل في أن يتقي الله جميع التجار والبائعون، وإن الحكومة تتصدى لجشعهم بالعقاب الشديد، وإن احنا نعمل وننتج، وإن احنا نرشد انفاقنا ومصروفاتنا. ننتقل للوجه الآخر لعله يرتبط بما سبق. الأنباء نقلا عن الأمم المتحدة بتقول خبر الأمم المتحدة تحذر الانفاق العسكري ارتفع 50% في العقد الأخير ووصل لأكثر من 1.5 تريليون دولار. تريليون دولار يعني
1000 مليون،
1000 مليون دولار، وممكن تطلع مليون دولار
ممكن.
يعني من احنا طبعا كان في معانا خبر اخر ايضا بيرتبط بالمشكلة الاقتصادية العالمية، بيقول ان التغيرات المناخية سبب رئيسي في انفلات اسعار الخضر والفاكهة في مصر والعالم. طيب احنا يعني بنحارب ربنا في السلوكيات اللي بتفسد البيئة وبتأثر على الانبعاث الحراري في الأرض، فارتفع معدل حرارة الأرض وتمت وحدثت تغيرات مناخية فتأثرت الزراعات والظروف الجغرافية والبيئية، ومن جهة تانية انه الانفاق العسكري والمبالغ المصروفة عليه يعني لو تم ترشيدها جميع الفقراء في الأرض هيغتنوا والحياة هتبقى يعني وردية ونموذجية في إطار المنظور الإسلامي القرآن والسنة. الإنفاق العسكري المحموم اللي موجود ما بين الأهداف الدفاعية شيخ صلاح والأطماع الاستعمارية لدى البعض, الإسلام بينظر لهذا الأمر إزاي؟ الإنفاق العسكري وإعداد العدة العسكرية في البلدان المختلفة.
يعني هو بداية إعداد العدة للدفاع عن النفس وعن الوطن وعن الدين, هذا أمر مطلوب. يكون لك جيش قوي قادر أنه يدفع عنك أي هجوم خارجي. قال تعالى وأعدوا لهم استعطوا من قوة. الإنسان مطالب أن يأخذ بأسباب القوة للدفاع عن نفسه وعن وطنه وعن بلده, ونقصد بذلك عن إسلامه عن دينه لابد. ولكن هي القضية النهاردة التقرير اللي حضرتك أصلا تقرأه في الجريدة بيقول, قال بان كي مون يقول أصلا تخيلوا ما الذي كان يمكن أن نفعله إذا خصصنا تلك الموارد للحد من الفقر والتخفيف من التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصحة الدولية ومواجهة تحديات التنموية العالمية. كلام منضبط جدا. لو أن هذا المال اللي فيه إفراط في الدول تصنع سلاح وتفاجر للدول الفقيرة, حضرتك أصلا بيجي يوهم دولة من الدول أن الدولة دي ممكن أصلا تبات في لحظة, أن لازم لها يكون لها ترسانة عسكرية وترسانة بحرية وترسانة جوية وسلاح صواريخ. يبدأ أصلا هذا مع هذا الوهم للدول الغلبانة والفقيرة تبدأ تدفع مليارات في هذا السلاح المزعوم, وبعد فترة تلاقي السلاح ده فسد ولا لا قيمة له. هو فعلا لو المال ده يوجه للأغراض التنموية وللحد من الفقر والبطالة الأمر هيختلف. لكن المقصود من الكلام أن لابد لكل دولة أن يكون لها سلاح يناسب كيف تدافع عن نفسها وعن أرضها وعن دينها. ده مطلوب لكل دولة أن تعد ما تستطيع من قوة. ولكن اللي بيحصل في التجارب النووية ويحصل مشكلة في المناخ واستلال الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف, النهاردة مثلا احنا في شهر 9 يقول لك موجة حرة تقعد 4-5 أيام والطماطم تبوظ مثلا في الأرض, والمسلاء اصلا المقابل من كده تلاقي الخضره مثلا اللي معاها دلوقتي فاكهه تطلع دلوقتي فاكهه تلاقي اصلا تطلع مكانها تحصل فيها الخراب اللي بيحصل ده. كل ده اصلا مما صنعته ايدي البشر ومن اخطاء البشر في التجارب النوويه والتجارب العسكريه وما شابه ذلك. فلو ان هذا المال وجه الى اغراض تنمويه لكان ذلك اولى.
شكرا شيخ صلاح, جزاك الله خير.
يقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. حرب العالمية الأولى والثانية, حرب العالمية الثانية فقد العالم فيها 50 مليون إنسان, ده غير الأمراض التي انتشرت والخراب الذي حصل. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لعمارة الأرض, هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أنا أقول بل أجزم إن اللي بيحصل ده جنون, اسمه جنون. وهذه ضريبة التقدم المحموم اللي غير منبني على أساس ديني, إنما انبنى على يعني أمراض نفسية, طاقة جبارة في أيدي أطفال, عقول أطفال. صدق إن دلوقتي فيه بعض المجانين والمعاتيه يريدون أن يفجروا العالم, والنهاردة فيه حراسات مشددة على المفاعلات النووية. ليه؟ لأن بعض هؤلاء المهاويس يريدون أن يضعوا نهاية للعالم, يفجروا المفاعلات النووية فالدنيا تخرب, يبقى بينك وبين قيام القيامة 7 دقائق مثلا. العالم بيصنع النهاردة لكل فرد في السنة 6 رصاصات, يعني احنا عددنا 6 مليار, يبقى فيه 36 مليار رصاصة بتصنع كل سنة, ده غير بقى القنابل التانية, غير كذا غير كذا غير كذا. اذا نحن بحاجة الى ترشيد.
النصيب العربي وفير مش ست.
النصيب العربي وفير
العربي.
اما انه من الاسلحة الفاسدة زي ما قال اخونا الشيخ صلاح رجاءت.
لا مش نصيبه يضرب, نصيبه يضرب
مهم يشتري ويضرب. يشتري الفاسد. اسطول طيران كان فاسد خلاص عند الامريكان, يشتري مجموعه من الكويت معهم فلوس. ادي
بصرف النظر, مش عايزين
يعني نمط حصل. فعايز اقول ان هذا تصرف محموم, وانا اقول للعالم للعالم اجمع, اليس منكم رجل رشيد؟ وجزاكم الله خير.
نتمنى ان يكون يعني كل المسؤولين في جميع البلدان على درجة من الرشد تكفي لوقف هذا الصراع المحموم نحو التسلح. وللأسف ان هناك تجار سلاح ومنتجي سلاح ويوقعون الفتنة بين البلدان ويسيرون القلاقل كمبرر لترويج وتسويق بضاعتهم السيئة. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو,
سامعين حضرتك, اتفضلي.
سهيل من القاهرة حضرتك,
أهلا بيك, اتفضلي.
أنا كنت معلش للأسف هرجع للفقرة اللي قبلها بعد إذن حضرتك. يعني أنا حضرتك يعني فعلا يعني ليه يعني لو في سلعة غلية في السوق فيها إيه لما الناس تاخد موقف من هذه السلعة؟ إيه اللي هيحصل؟ أي سلعة غلية في السوق لو قعدنا شهر ما نتناول هذه السلعة إيه اللي هيحصل؟ هنموت؟ دي حاجة. أنا شفت فضلت بيتكلم على الموبايل اللي معطفش في ابتدائي. لا أنا هقول حاجة تانية. أنا كنت في بلد عربية من أسبوعين, ما شفتش حاجة لكان من السيارات الشاخرة موجودة, وهي بلد غنية جدا, عربية غنية زي اللي موجودة في القاهرة. ففي حاجات في البلد غريبة. أنا مش عارفة البلد غنية ولا فقيرة, أنا مش عارفة, ما قدرش أقيم الصدمة صد غني ولا فقير. أحدث الموديلات وكمية عربيات في القاهرة ما شفتوش في أي بلد, مش موجود في اي بلد. البلد محتاجه للتوجيه للاستهلاك الصح وفعلا للطاقه اللي مش كل حاجه نتكالب عليها. وبعدين زي ما قال فضيلته برضه, مش معقوله كل سلعه في ايد شخص واحد, حديد اسمنت والشباب كله وحال واقف. بلد محتاجه لحاجات كتيره قوي قوي, مش مجرد طماطم غليت ومش مجرد فاصوليا غليت, لا في حاجات كتيره قوي عايزه تتغير. واسال الله السلام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
شكرا جزيلا. الأخت المتصلة عملت لنا توطئة وتمهيد للخبر القادم عن الطماطم. المزارعون يقولون الطماطم ستختفي من الأسواق خلال 20 يوم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. هتنتجية الطماطم وهتشح من السوق. ده بيبنى للحوار عن طعم المسلم. هو لازم يعني يبقى مسبك ولذيذ وجميل وتبقى شهوة البطن يعني مشبعة بدرجة كافية, ولا هناك حلول, ولا المشكلة في الفعل؟ أنا شهر رمضان بنموذج لسوء الفهم لطبيعة الإسلام وعلاقته بالأكل والشرب. في شهر رمضان, شهر الصيام وشهر التخفف من المأكل والمشرب, بيحدث العكس تماما, وبيبقى شهر النهم والتخمة والإنفاق الزائد عن الحاجة في الغذاء. الآن عندنا أزمة, موضوع بسيط, الطماطم. طبعا البعض هيقول طب نروح نشتري صلصة, أكيد الصلصة هتغلى في هذه الأيام. لكن هو احنا لازم ناكل بطماطم؟ الست الشاطرة الآن في هذه الأيام او الرجل الواعي هيجيب زوجته ويقول لها يلا نعمل اكل طول الشهر بدون طماطم. في اكلات كتير هتبقى لذيذه ولا تحتاج للطماطم. سلطات هناك بدائل لهذا الامر. المشكله طبعا هتلاقي برضو الخيار غلي والجزر غلي والخس غلي. لكن الفكره فكره انه الاسلام نظرته حتى لفكره الطعام والشراب نوعا وكما وهدفا وسلوكا. هناخد بس راحة بسيطة. شيخ صلاح معنا اتصال وهنرجع لحضرتك والطماطم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم عامر. أهلا
بحضرتك.
أهلا بحضرتك.
الشيخين الفاضلين الشيخ خالد والشيخ, بارك الله فيكم جميعا. إذا سمحت لي أولا لي تساؤل, وهو هل دراسة أبنائنا قائمة على احتياجات مجتمعاتنا الاقتصادية سواء للحاجات المهنية أو للكوادر العلمية؟ ثم بالنسبة للعلاقة الوثيقة, بالنسبة لعلاقة الإيمان بالبيئة, كان لي هذا التفكر لا أدري مدى صحتي أو الظهر الظهور عقيم وإلا فإن التربية تحل محلها. قل الأسعد على سبيل المسمى بالأسد حين نزل كان أبيض ناصعا حتى بدأ يسود ذنوب الناس وخطاياهم، كما كان يفسر لنا النور الذي يبدو على وجوه أهل الإيمان والسواد الذي في وجوه غيرهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم لربما يكون أعظم ما يذكر في هذا المقام مدى علاقة البيئة وأحوالها بقدر الإيمان وحاله عند الناس، ما حدث من تغير جذري عظيم في بيئة المدينة المنورة المدينة الموبوءة إلى مدينة مباركة وكل ما فيه مبارك من أرض وزرع، ذلك التشريف يعني هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إليها مع الصحابة من المهاجرين معهم. ثم ليس هذا فحسب، بل ولأهلها الذين آمنوا بالله ورسوله ونصروه وعزروه من قبل أن يروا رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن المهاجرين وعلى السلام. ثم دعاء لأن على السلام ربي يجعل هذا البلد آمنا، فإن كان هذا الدعاء من أجل الدنيا فحين دعا إبراهيم ربه بأن يجعل مكة بلدا آمنا فقد أتبع هذا الدعاء دعاء قدمه بنفسه وذريته كي يحقق الله له أمله قائلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن فالإيمان وأمن البلاد مترابطان بعلاقة واستعداد نسبة وبنات الترضي، فكلما زاد الإيمان زاد الأمن والأمان. هذا والله أعلم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا يا أم عامر، كلام طيب ويعني نعم. بليغ.
نعم.
نعود للطماطم. طيب معنا اتصال ثاني عشان طماطم مجنونة ويعني مأثرة على الفقرة يعني. أهلا وسهلا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا بحضرتك.
لو سمعت أنا كنت بسأل. أهلا بك زهر. اللي هو الحكاية بتاعت الشيعة وياسر الملعون واللي حصل لأمنا عائشة، طبعا ظهرت المهاجمة اللي كانت متوقعة أكبر من اللي كانت متوقعة لأمنا عائشة، وده أقل حاجة إن إحنا نقدر نعملها. وظهر إن عندنا من أكبر علماء الدنيا وأكبر علماء في العالم، ومتهيألي إن إحنا عندنا في مصر ممكن يكون أكبر عدد من العلماء في العالم، يعني في دولة في العالم فيها عدد من العلماء زي مصر، من أول الشيخ محمد حسان إلى حضراتكم وهكذا. فأنا دلوقتي بتساءل إن إزاي إن إحنا عندنا الكم الهائل من النخبة دي ومصر فيها كم المشاكل دي ورقم 123 في العالم، يعني رقمنا وإحنا المفروض نكون قادة العالم بالعلماء اللي عندنا دول وتوجههم والعلم اللي عندهم، فالمفروض إن إحنا نكون قادة الدول دلوقتي. فإزاي إن إحنا دلوقتي أول الناس المتأخرة؟
طب تشغل إيه يا أستاذ أشرف؟
مهندس معماري.
ما شاء الله.
طب أنتوا في المعمار وضعكم إيه؟
مهندس معماري.
إحنا في المعمار. أنت حضرتك العلوم اللي درستها وبتنفذها علموها لنا الغرب، والمراجع اللي أنت بتعتمد عليها والنظريات اللي بتشتغل بيها جاية من الغرب، والأوتوكاد اللي أنت بتشتغل بيه وبرامج الكمبيوتر جاية من الغرب ولا إحنا عاملينها؟
لا ماشي، هم اللي عاملينها واحنا بنشتغل بيها.
خلاص يبقى ما هم العلماء الدين مش هم يعملوا كل هم مش هم اللي هيعملوا المباني والمزارع والمصانع لا احنا منظومة فيها علوم الدنيا والدين، فيها امور الدنيا والدين. اذا كنت عاوز ترتبنا يطلع في المقدمة انت ابتكر انت وزمايلك في الهندسة وفي المعمار ما يجعلنا في الريادة، وكذلك المسؤولين عن الزراعة والمسؤولين عن التعليم والمسؤولين عن التجارة والمسؤولين عن الإعلام والمسؤولين حتى عن الطماطم. إنما هنقول إن إحنا نتباهى بالمشايخ والمشايخ هيحلولنا مشاكلنا الزراعية والصناعية والتجارية والبيئية واللي واللي واللي، فإحنا بنحلم وإحنا واهمين. المشايخ عليهم دور وبقية طوائف المجتمع عليها نفس الدور. نرجع للطماطم وهل لابد من الطماطم ولا بلاها طماطم ونعيش من غير طماطم؟
لابد ان احنا يعني ننظر للموضوع نظرة شاملة، مش طماطم بس، ولكن كل الاسعار النهاردة فيها جنون. الطماطم هي اظهر دايما اصلا مجنونة يا طماطم مجنونة يا طماطم، كلمة اللي هي المشهورة دي، لكن كل النهاردة كل المحاصيل فيها ارتفاع، يعني كانت فاصوليا ولا بامية ولا رز ولا كل حاجة بقى فيها ارتفاع. لكن هو المطلوب حضر أصلا يعني لو نظرنا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يمر عليه الشهر والشهر ولا يخذ بيته نار، كان طعام التمر والماء. ده كلام ده يعني أمر ربما يكون في نوع من الخيال عند ناس النهاردة، لكن المقصود منه أن إزاي الواحد أصلا يقدر يعيش على الكفاف، يقدر يعيش حياته على الكفاف. ده يعني هو أصلا يبالغ إن حضرتنا قلت مثلا السلطة النهاردة هيبقى الخيار هيغلى، وصحيح السلطة هتلاقي طبق سلطة كبير جدا على الترابيزة وترمي نصه، هو نفسه المستهلك نفسه يعني يعيش أصلا على الكفاف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ابن آدم وعاء شرا من بطنه، الإفراط والإسراف في الطعام ده، فإن كان لا بحسب ابن آدم أكلات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث بطعامه وثلث بشرابه وثلث نفسه. اذا الانسان
بس احنا يا شيخ صلاح عشان انا بكلامنا منطقي، انت لو قلت هتقول للناس جوعه ومش هيجوعه،
مش هنقول جوعه،
انما خلينا نتكلم على النوع. يعني احنا قدامنا قضيتين، الكم والنوع، كم الاكل ونوع الاكل. احنا مش هنقول للناس في كم الاكل قللوا الا اذا كانوا من اهل النهم او التخمه نقول لهم اضبطوا، لكن احنا الان القضيه قضيه نوع. ما اقدرش اقول ان كل الانواع الماكولات ارتفع اسعارها بنفس المعدل او كلها ارتفع اسعارها عموما، لكن هناك الست الشطرة يعني عندها بدائل أكيد. تبقى قضية إن هي تفهم إن البدائل دي ممكن تعملها كواجب ديني ولا هو واجب دنيوي فقط، بمعنى إنها تيجي مرات واحد تقول له إحنا مبسوطين الحمد لله إن شاء الله الطماطم بعشرة جنيه أنا هأكلكم سبك والطماطم سلطة ويعني هتبقى حياتنا كلها طماطم. هل ده فهم صحيح؟ ولا بما ان انا علمت انه في ازمه طماطم، ما هو لو كل اسره حتى من الاسر الميسوره خفضت استهلاكها من الطماطم بنسبه 50% سعر الطماطم هيرجع وينخفض، لانه الطلب هو دلوقتي العرض انخفض 50%.
تمام.
طيب لو الطلب انخفض 60% هترخص اكتر. تمام. او لو انخفض الطلب 50% يبقى السعر مش هيرتفع. فحتى انا أسرة ميسورة، ولكن بما أني علمت أنه الأسعار ارتفعت، طب أنا من باب التخفيف عن أسرة أخرى مش هشتري، لأنه اللحمة الوقت برضو غالية. أنا فكرت فيها عندنا في البيت، قلت لو إحنا بطلنا نشتري لحمة قللنا اللحمة وغيرنا 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 وكام أسرة من قللت، يبقى الطلب هيقل، وبالتالي الراجل اذا كان بيبيع دبيحتين في اليوم هيجي اخر اليوم يلاقي نص دبيحة عنده ما اتباعتش، وتاني يوم نص دبيحة، هيضطر يخفض السعر وهكذا. يعني فكرة انه يبقى انا عندي نية وانا كمان بخفض، انه ده لله عشان اخفف على المجتمع ككل، لانه ما تقول لنا جوعه يعني هنقول
لك هنقول جوعه هنخفف هنرشد الاستهلاك.
انا بكره
يعني هنرشد مسألة ترشيد وليس ما حدش هيجوع خالص. ده امر اصلا يعني غير منطقي ان انا ما اكلش خالص، لكن اقدر اخفض وارشد. اصلا قلت النهارده مثلا سالت اللحمه، كنت فاكر ايام السادات الله يرحمه وحصل ايامها اصلا مساله اللحمه لما منع شهر كامل مفيش ذبح لحمه ومفيش لحمه، الناس ما ماتتش، ما حصلش حاجه. كان في بعض الناس بتبقى من ورا السرخانه تذبح ومن تحت السلم تذبح، لكن ما كانش على المستوى العام، وقلل فعلا الاستهلاك اللي هم ايامها بصوره كانت جيده جدا. النهارده لو احنا عملناها احنا بدافع شخصي، مش لازم دافع فوقي، كده في شخص الشعب نفسه يعني قلل استهلاكه وشراء مثلا للحمه والخضار مثلا او الطماطم اللي هي الغاليه قوي دي منحها او قللها، بدل مثلا بيشتري كل يوم كده طماطم. النهارده بعض في هوس في الشراء حضرتك، اصلا بيقول لك الطماطم ب 7 جنيه بكره هتبقى 8، الحق 3 كيلو الله، يعني هو 7 هتبقى بكره 8،
بيزيد الطلب فتعلى اكتر طبعا تبقى بتسعى،
هتبقى بكره 9 مش بالظبط كده، بيجري يشتري كميه عشان بكره هتغلى. لا ده انت ما تشتريش خالص، او اشتري على قد نص كيلو على قد اكلك النهارده، مش انت تجيب اكل وتحطه في الثلاجه وتركن في الديب فريزر او في الثلاجه.
لا ده ما انا بلاش طماطم، يعني ده بدائل. حتى لو انا حريص على المكونات الغذائيه اللي موجوده في الطماطم بشوف ايه اللي موجود البدائل بتاعتها وببتدي اشتغل عليها.
خلاص ناكل ني في ني،
ناكل ني في ني.
هو الطماطم تاريخها تاريخ زراعتها سنه 1897
في مصر،
في الارجنتين
يعني بره عالميا.
بره عالميا.
لا ما هبل.
ولم تكن للطعام، وإنما كانت حاجة كده جمالية بتدي شكل جمالي. بعد كده بقت فاكهة،
حاجة حمراء يعني.
آه حاجة حمراء، بعد كده بقت فاكهة، صارت فاكهة، ثم بعد ذلك دخلت طعام الناس العام.
كلام ده أكيد،
كلام ده أكيد، ده ده ده, ده, ده كلام
متفق عليه،
متفق عليه عند في تاريخ الطماطم. فهذه السلعة كانت الدنيا ماشية من غيرها، واحنا عايزين يكون عندنا زي ما قال أخونا الشيخ صلاح ترشيد في الإنتاج. هل حديد التسليح
هيزيد؟ يعني أنت بتقول إن قبل 150 سنة
ما كانش فيه،
عاش العالم كله بدون طماطم،
الدنيا كلها من غير طماطم ماشي، وكان فيه طماطم من الصحابة. الصحابة لما غزوا بلاد الشام فلقوا كده عيش، عيش مرقق كده رقيق، فسموه رقاق، وتوقفوا فيه ناكل ولا ما ناكلش، مش واخدين على الحاجات دي. هم يعني العيش المشمس او الخبز ده كان كل حين ومين، هو فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اذا الثريد والحاجة اللي فيها نشويات دي كانت قليلة يعني.
الثريد ده الفتة. يعني كانت قمة الاغذية عندهم الفتة،
ان ياكل فتة يعني ده حاجة. فعايز اقول ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل ورحيم. لو ان الحاجات دي هي اللي بتجيب الصحة كان الاغنياء يعني قتلوا الفقراء او انتصروا عليهم، لكن الحاجات دي لم يضع الله تبارك وتعالى في شيء طعام من الاطعمة مادة غذائية الا وضع في بدائل، مش بديل، بدائل. البروتينات تلاقيها في اللحمة، تلاقيها في الفول، تلاقيها في البيض، وهكذا. فمن لم يتيسر له هذه تيسر له البديل الاخر. واحنا مش عايزين نكون سلعة معينة هي تتحكم في مصيرنا، وللأسف ده المفهوم اللي دخل به العدو المحتل بلدنا، أشياء يدخل بها يعمل إغراق بعد سنة 12-20 الأمة لا تستطيع أن تستغني عنها، يجي يمسكك من إيدك اللي بتوجعك. لا يا سيدي مش عايز. فينبغي أن نتعلم القدرة على الاستغناء والقدرة على توفير البدائل، وده فقه لابد أن نتزرع به في المرحلة القادمة التي يسودها التوتر، وربما يكون نسمع صراع من أجل الماء، صراع من أجل الموارد، صراع من أجل البترول وهكذا. فلابد أن يكون عندنا مرونة كافية، وليس جمودا على نوع معين، حتى لا في الأكل ولا في الشرب ولا في اللبس. نستطيع أن نشرب بالكف إذا لم نجد الكوب، ونلبس الوبر إذا لم نجد الصوف، ونستطيع أن نعيش يعني إيه، نمشي حافيين إذا لم نجد، ما فيش إشكال خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحتفوا أحيانا، بس إحنا اللي خدنا على جو من النعمة صعب كده أن ننزل تاني ليه. ولكن شقاء الدنيا والآخرة أن نعيش بغير دين، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا الدين يبقى ولا ما نرقعه.
جزاك الله خيرا. إذن القضية رغم أنها تبدو قضية بسيطة يا أخوانا المشاهدين، لكن هي قضية خطيرة، أنه أنا أبقى فاهم أنا عايش ليه وأنا رايح فين، وأبقى حاطط إرضاء ربنا عز وجل في الميزان، وأن أنا مستهدف الآخرة والجنة والفردوس الأعلى. وعاوزين أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا يكونوا عندهم مهارات يعني صنع الطعام بأشهى شكل، ولكن بأقل التكاليف وبسعرات مفيدة، لأنه ويبقى عندها نية إن هي بتعمل ده عشان توفر لعموم المسلمين، أو حتى للدخار للأسرة أو للأبناء، أو تعليم الأبناء للدخار، أو تعليم الأبناء الزهد وعدم اللهث وراء الشهوة، شهوة البطن أو غيرها من الشهوات. ده نوع من التدريب ونوع من سياسة الحياة الرشيدة. النقطة الثانية ان احنا ده اللي بنخشاه، انه الطماطم تغلى، اللحمة تغلى، الفاكهة تغلى، الخضروات تغلى، الخيار تغلى، الدخل ما زادش، وربة المنزل هتطالب زوجها او والدها اللي مسؤول عن جلب الاموال، زود دخلك الحقنا، هيروح ياخد رشوة وهيروح يمد ايده ويختلس وهيسيب الدور الاجتماعي ويروح يدور على شغلانة تانية، ويبقى مزيد من الفساد المجتمعي بأشكاله المختلفة، ويسود ويعم الفساد المركب، وكله كان بسبب الطماطم المجنونة. إنما لو إحنا بدأنا ازاي نستغنى عن الطماطم او نقلل استعمالنا للطماطم، دي بداية فلسفة حلول لمشاكل الحياة لعلها تنجح وتوفق اذا استعنا بالقرآن والسنة. بننتقل لخبر جديد عن العمل الليلي. الخبر بيقول ان العمل الليلي قد يسبب السرطان، ودي دراسة طبية ألمانية أكدت أنه خطر الإصابة لدى النساء والرجال بمرض السرطان خاصة سرطان الثدي والبروستاتا بيزيد إذا كان عملهم ليلا، وإذا كان عندهم نوبات عمل متغيرة أحيانا بالنهار وأحيانا بالليل. طبعا احنا عارفين انه لله عز وجل سنن كونية بالنسبة للنهار والليل والنوم والاستيقاظ، وفي ميزان القرآن والسنة لعل المسلمين يجب ان يناموا في مواعيد ويستيقظوا في مواعيد، ولكن يعني احنا اما بنحارب الناموس الطبيعي اللي ربنا يعني فطر الحياة عليه بنرجع ندفع الثمن ونعاقب بأيدينا. في ميزان القرآن والسنة إن الحياة التي يعني أصبح ليلها نهار ونهارها ليلة يا شيخ صلاح.
نعم. يعني هو بداية سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ويعني جعله في حياته أسلوب لابد أن يعيش من خلاله، بمعنى قال تعالى وجعلنا الليل لباسا، فالليل للسكينة والهدوء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل
غير الله يأتيكم بليل
تسكنون فيه. إذن الليل هذا للسكن للهدوء، فسبحانه وتعالى يعني الليل تسكن فيه وتهدأ، فالساعة البيولوجية بتاع الجسم نفسها تأخذ وضعها الطبيعي، تبدأ يعني تتفاعل مع الجسم بصورة مفيدة، وبعدين النهار للحركة بتحرك شمس خروج الضوء يتعرض للجسم، فأيضا هذا يفيد الجسم. الإنسان إذا قلب الليل نهار ونهار ليل بقى بالليل سهران زي بيسهر كتير من الشباب مثلا أو كتير من العمال في مصانعهم أو في محلهم، ويبدأ مع وش الفجر يروح البيت ينام، فكده الساعة البيولوجية اختلت، حصل فيها خلل، حصل فيها اختلال، وبالتالي الجسم لا استفاد من حرارة الشمس ولا من ضوء النهار، ولكن بقى الليل عنده هو النهار والنهار بقى عنده ليل. فالسكن اللي في الليل ده دايما تلاقي حتى حضرتك اصلا النايم بالنهار ده نايم في ارق، تحس انه اصلا مش نايم النوم اللي هو النوم العميق، النوم اللي هو الايه اللي الجسم متمتع بيه. نام شويه بالنهار ما بيكفوش، مهما نام بالنهار ما فيش قايم تعبان، بخلاف اللي نام بالليل. نام بالليل ده لان الطبيعه كده سبحان الله ربنا خلقه بهذه الصفه، ان هو لما بينام بالليل يصحى فيه لو ساعتين بالليل بس قايم مستريح كويس جدا، لو قعد في النهار مثلا نايم 7-8 ساعات تلاقيه تعبان. سبحان الله يعني خلقه وربنا خلقنا بهذه الصفه، فاحنا لما قلبنا الليل نهار ونهار ليل اختلت حياتنا وحصلت الامراض، وبالتالي اصلا السرطانات تنتشر، امراض كثيره جدا تنتشر، الارق النفسي، المرض النفسيه بتاتي اصلا معظمها من كده، انك انت الليل نايم والنهار صح، الليل صاحي والنهار نايم مختل، تلاقي بالنهار مش عارف يصحى من النوم مثلا الناس نايمه، فنفسيه بيبقى عنده اضطرابات نفسيه، لا اولاده نايمين ومراته نايمه هو صاحي، هو اصلا بيت عشان يصحى هم نايمين، حياه اصلا فيها خلل، في خلل نفسي، خلل بيولوجي في الجسم، ساعه البيولوجي بتاع الجسم نفسها اختلت، خلل في التكوين، خلل في الشمس تعرض للجسم هو في النهار وينام بالليل، فكل ده حضرتك اصلا عمل خلل، والخلل ده بيؤدي لامراض كثيره.
شكرا شيخ صلاح. شيخ خالد، هو سبحان الله تلاقي انه مواعيد الصلاة المسافة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أطول مسافة، والإنسان اللي ما بينامش غير بعد الفجر ممكن يضيع عليه الظهر. يعني نقطة تانية انه موضوع السهر، أول ما كنا بنسمع عنه كنا ما بنسمعوش غير عن الفنانين، كان الفنانين بس انه هو يعني يقول لك ده ما بيناموش غير بالنهار وما بيصحوش غير بالليل، لكن دلوقتي الحياة كلها بقت مقلوبة في الشوارع أو في في البيوت. النقطة التالية إنه يعني الجسم نفسه بيتأثر تأثر شديد، وده اللي هنقرأه في جزء من الخبر وحضرتك تعلق لنا عليه. بيقول ان العمل الليلي او السهر بيربك الوضع الحياتي الطبيعي للإنسان ويخرب ساعته البيولوجية او يخرب ساعته البيولوجية، وبيخرب جهاز المناعة عنده لفترة طويلة نتيجة تعطل انتاج الجسم لهرموني بيسمى الميلاتونين المقاوم لنمو الأورام السرطانية. بيقول ان هرمون الميلاتونين لا يعمل الا اثناء النوم في الظلام فقط، وله وظيفة طبيعية واحدة هي الاستفادة من الليل المظلم في تقوية الجهاز المناعي ووقاية الجسم من الأورام الخبيثة ومن بعض الأمراض.
تمام. هو يعني لا نجد كتعليق القرآن أو كضبط القرآن للأداء البشري وجعلنا الليل لباسة، أي خلقناه هكذا لهذه المهمة، وجعلنا النهار معاشا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار الاثنين في مجموعهم لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لكن أنا عايز أضيف حاجة، يعني ربما يفهم بعض الناس أنها تتعارض مع الخبر اللي هو قيام الليل. يعني السلف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وكانوا يقولون بادر الليل بما تشتهي إنما الليل نهار الأريب. لكن هذا كان بانضباط، يعني حتى قيام الليل يا دكتور عاطف بانضباط. خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل، خد بالك من دي، ويقوم ثلثه، وينام كان ينام ثلث الليل ويقوم نصفه وينام سدسه. تاني، كان ينام ثلث الليل بعد العيش على طول، إن ناشئة الليل دي، ويقوم نصفه وينام سدسه علشان يبدأ يوم بعد ايه، بعد يعني فترة راحة ليلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمر بعد العشاء الا يعني في الامور الهامة الخطيرة التي تهم الامة وتهم المسلمين. فنحن حينما خلفنا هذه النواميس وهذه القوانين وصلنا الى مرحلة الارتباك الليل نهار والنهار ليل، وهذا هو رد الفعل الطبيعي أو المحصلة الطبيعية لسوء الإدارة للوقت. احنا مش نعاني من موضوع الليل والنهار بس، احنا بنعاني من سوء إدارة الحياة والوقت، ازاي الإنسان يدير عمره. يعني في القرآن الكريم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات امتى صبحا بورك لأمتي في بكورها. اللي سهران طول الليل ده ما فيش بركة في جسمه، ما فيش بركة في وقته، لأنه يفقد أفضل مرحلة ويعني ألذ مرحلة يتمتع بها الجسم بالنسمات الطيبة وساعة الفجرية على طول أو ساعة البكور دي، لأنه سهر طوال الليل. وهناك دراسة حديثة بس نضمها، أن صلاة الفجر في جماعة تقلل من نسبة الإصابة بأمراض القلب. ليه؟ لأن يعني عشان التوازن بقى، اللي بينام ساعات طويلة بالليل ويوصل نوم الليل لغاية 10 الصبح و11 الصبح لابد أن يكون هناك تحريك لهذا الجسم حتى يعني تعمل الدورة الدموية في القلب. فلما يقطع هذه المدة المتصلة ويقوم لصلاة الفجر، ربنا سبحانه وتعالى بيقيب الأمراض من الأمراض. يعني كأننا أمام منهج رباني قامت به الصلاة وقيام الليل وأداء السنن وقراءة القرآن يخدم أيضا ليس على الروح فقط بل على الحاجة البيولوجية لهذا الجسم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. بننتقل خبرين مهمين وربما يطمئنون شوية أو يدون بعض الأمل. الخبرين بيتعلق بموضوع القمح. الخبر الأول بيقول إن مخزون القمح التمويني يكفي حتى فبراير 2011، يعني إحنا متأمنين حوالي 5 شهور أو 6 شهور إلا شوية. وده هو بيقول بالأرقام إنه في باخرة فرنسية نزلت الحمولات خلال هذا الأسبوع 63,000 طن، وباخرة أخرى حمولتها 63,000 طن في ميناء بورسعيد، واللي بيقول الكلام ده رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية. يعني خلينا نصدق يا شيخ خالد.
ماشي.
الخبر الثاني عن اجتماع لمجلس الوزراء بيدرس مخطط للاكتفاء الذاتي من القمح وبنسبة 75%. والخبر بيقول انه في هينشأ جهاز وطني للتوقعات المستقبلية يضم خبراء المعمل المركزي للمناخ بمركز البحوث الزراعية عشان يدرسوا موضوع التغيرات المناخية المتوقعة اللي ممكن تؤثر على الزراعات الأساسية في حياتنا زي القمح والذرة. وأيضا بيقول ان هم بيدرسوا موضوعات تخص الري عشان يحسنوا زراعة القمح، نوع الري بالرش بدل من الغمر. وبيقولوا أيضا انه هيراجعوا اسلوب الدعم الحالي اللي بيؤدي الى تسرب كميات كبيرة من الدقيق بتصل بعيدا عن الخبز المدعم وتصل لاستخدامات اخرى. ايضا بيقولوا انه هيعملوا مقاومة لانه الخبز المدعم احيانا بيستخدم كعلف للحيوانات، لانه لما بيتباع بالكيلو بيطلع اغلى مما بيبيعه بالرغيف للبشر، يتباع بالكيلو للحيوانات، فبيتتعمد بعض المخابز ان هي تفسد الخبز وهو في المخبز، فبقى مبرر ان هو يبيعه بالكيلو فبيكسب فيه اكتر. اذا هناك يعني طمأنة وهناك جهود حكومية لانه مشكلة القمح كغذاء استراتيجي تتحل، لكن ايضا عاوزين ندعم هذا المنظور الحكومي من خلال يعني من زاوية القرآن والسنة. احنا المفروض نعمل ايه؟ الفلاحين والمزارعين واصحاب المزارع والمستهلكين والحكومة من خلال رؤية القرآن والسنة. شيخ صالح،
ما هو نفس كما بدأنا الكلام في اول الحلقة ان في دور للحكومة ودور للمستهلك. دور حكومة زي ما البحث الخبر الاولاني ده يوم الخميس المجلس الوزراء بيجتمع عشان يدرس مخطط اكتفاء ذاتي من القمح. يوم الجمعة الخبر الثاني نفس الأهرام برضو طالع ثاني يوم ان مخزون القمح التموين يكفي حتى فبراير المقبل، ولكن لو متقرأ الخبر حضرتك تلاقي فيه 63 ألف طن جاي من فرنسا لنا من القمح عشان ناكل منها. فلابد يكون في رؤية أولا الحكومة،
ما هو 75% من الاكتفاء ده يكون في العام القادم
السنة الجاية.
لكن احنا دلوقتي احنا ظن بنلعب في
في في في الدين في الدين
يعني 20-30% اظن يعني حسب اخر الارقام اللي يعني كنا الواحد بيسمعها.
فطبعا الحكومه ليها دور حضر اصلا، الحكومه توسع رقعا الزراعيه المزروعه بكل حلول. مساله انه يرش الري بالرش بدل الغمر دي كويس، بس احنا كنا فيه من زمان، لكن خلاص هنبدا. فدور الحكومه دور اساسي ودور فعال انها اصلا تبدا توسع رقعا الارض المزروعه وتبدأ يكون في مساعدة للفلاح عشان يقدر الزراعة بتاعته تنجح، يكون في رقابة أيضا على الفلاحين في مسألة زراعة القمح. والمقابل برضه الفلاح لازم يكون عنده وعي، لازم يكون الفلاح عنده وعي النهاردة في مسألة زراعة القمح ده. لازم أنت تجتهد تزرع القمح بتاعك كويس وترعاه كويس زي زمان. النهاردة الفلاح انشغل عن القمح بيجيب أصلا زراعات بتقلب، بدل ما يبقى مثلا زرعتين في السنة عايز يعمل أربع زراعات في السنة، يقلب حاجات أصلا بتجيب على طول وكلها أصلا دخل سريع. فالوعي للفلاح لازم يكون فيه وعي موجه للفلاحين للمزارعين مساله الاكتفاء بالقمح ده. وبرضه برجع كان الاخ كان بيسال شويه المشايخ، مش المشايخ العلماء والدعاء هيعملوا ايه اذا كان القمح احنا بنجيبه من بره، الطعام بيجيبه من بره. اذا المساله محتاجه اصلا اذا كان الدعاء بيوجهوا الناس للامور اللي بتنفع في الحياه وفي الاخره، ايضا لازم لابد ان الشعب يستجيب معانا اصلا للنداءات. يا جماعه اصلا لكل فلاح النهارده لازم يهتم بارضه ويرجع تاني على ارضه لحياته. كل النهارده المخابز يبقى المخبز مثلا بيزرع بياخد الحصه، بعدها بعض الحصه دي بيعملوا عيش والباقي يبيعوا دي مثلا، فده قله وعي من صاحب المخزن وقله وعي من المشتري نفسه. المشتري بيخش من باب الخلف ياخد شوال دي، ياخد دي اصلا عشان رخيص ويبيعوا اصلا المخزن بيكسب فيه، المخبز يكسب فيه.
مش هيدي المشكله اصلا زي بعده هياخدوا يعملوا عيش او هيعملوا مكرونه برضه في الاخر هيبقى اكل، لكن المشكله انه يروح للحيوانات.
هو
المشكله ان الباشا دي موجود اصلا، لا موجود للمخبز يخبز ولا موجود للسوق السوداء.
لابد من الوعي، لابد من نشر الوعي عند المستهلك، عند الزارع اولا المزارع، وعند المستهلك نفسه ياخد حقته من الطعام ده، فيه ما ياخدش باسراف بزياده، ان ياخد العيش ويرمي نصه مثلا. ده بيحصل النهارده بعض في بعض البلدان بدا يعمل مساله الكارت، ياخد كارت يجيب عيش كل يوم، ياخد ليه كارت ياخد بجنيه عيش. لا، بعض الناس بياخد كل يوم بجنيه عيش وهو مش محتاجه، بياخد كل يوم بجنيه، هو واخد بس ده نصيبه، ياخد بجنيه عيش وبعدين تحطه في الثلاجة، تلاقي الثلاجة اتملت، يجي في اخر اسبوع جاي يرمي العيش ده كله، بس يجيب عيش صابح. طب انت كنت واخده بتعمل بايه؟ يعني ايه الفكرة ان تاخد العيش ده كله وترجعه عندك وتاخد ترميه، يا اما للفراخ يا اما تبيعه للبهايم مثلا.
هو حق المفروض بقى العيش البايت ده تاخده الست تقطعه وتعمل حطه في الفرن يتحمص
طبعا،
وبعدين تعمله سريد بقى اللي هو كان يعني
افضل الطعام. هو اصلا وعي، هو الوعي مسألة وعي للمستهلك، وعي للمزارع. دور الحكومة دور اساسي، دور رئيس في هذا الموضوع، انها اصلا تساعد في توزيع رقعة الأرض الزراعية وتوفر السبل المناسبة للمزارعين.
شكرا شيخ صلاح. لكن طبعا احنا اذا اي صاحب مخبز او اي حد يتعاون معاه في اطار غير شرعي ده بيبقى مذنب، اذا كان باع او اشترى او
خائن
او بتاع
كلمة مذنب دي يعني كلمة واسعة. هو خائن، اخذ سلعة الناس لكي يوزعها عليهم على انها خبز، فان بايع الشكارة دي بسبعة جنيه، هو بياخدها مدعومة، بياخدها بسبعة جنيه، بيباعها بمئتين جنيه ومئة وثمانين جنيه ومئة وسبعين جنيه احيانا. يبقى كل ده المفروض دعم بتدعمه الحكومة للشعب، هو بياخد الدعم ده لنفسه ويدخل جيبه.
يعني كأنه سرق عدد اللي كانوا هياكلوا الارغف بتاعت الشوال،
سرق الشعب كله. دي الفتية يا دكتور عاطف، ان سرقة المال العام، اللي يسرق من المال العام كأنه سرق 80 مليون مش اللي كان هياكله. 80 مليون لو عدد البلد، لو 200 مليون يبقى سرق 200 مليون، و 200 مليون
في ناس ما بتاكلش عيش، بتاكل جاتوه،
بتاكل جاتوه
ما لهمش دعوه بالمخبز يوم تبع الحلواني.
يوم القيامه
خليهم 70
يعني من الاخر، اي شيء يشترك فيه العدد من الناس، العدد ده كل يوم القيامه يقف يطالب بحقه بين يدي الله، نسال الله العفو والعافيه. فديت سرقه وخيانه يعني مقننة او مقنعة، وبعض الناس بيبرر لنفسه.
طب انت كفلاح قديم،
هقول لسه
الزراعة بتاعت
انا هقول
يعني تطيب.
هو الشيخ صلاح ظلم الفلاح مع يعني معلش يا شيخ صلاح، بيقول الفلاح لازم يجد ويجتهد وكده، هيجد ويجتهد منين؟ هو لقى زراعة الكنتالوب بتجيب له دخل احسن من القمح، يبقى اذا القمح التسعيرة بتاعت القمح دكتور عاطف هو ما خدش منه الـ ما قدرش تعبه بمرض الله. عندي ارض لما بزرعها قمح هشحت، لما جبيع البيعة كلها هشحت، ياك يحط المبيدات المخترعات كلها والسماد العضوي وبات في الغير، هذا مش هبيع. لكن ازرع بس
ايه قرآن في
لكن لما تزرع مثلا ايه الحاجات اللي هي الكماليات، احنا دلوقتي لو حوصرنا هناكل ايه؟ هناكل كنتالوب وطماطم؟
لا فراولة.
طماطم بتجيب 5 جنيه
فراولة.
اللي بيزرع طماطم وفراوله وبيزرع خس وخضروات وحاجات زي كده بيكسب احسن من بتاع القمح. اللي بيزرعوا قمح بقالهم 7000 سنه اللي هي مصر، وكنا في وقت من الاوقات سلد غلال اوروبا، وبنخدم على الامبراطوريه الرومانيه قديما والامبراطوريه الانجليزيه حديثا التي لا تغيب عنها الشمس، بنودي قمح للهند وانت جاي، كل ده كان بيكون عندنا قمح والبلد زراعي. ما لا نكتفي الآن بالقمح اللي عندنا، وبنستورد من مين؟ من فرنسا اللي التصحر بيهاجمها من كل ناحية. ولماذا من فرنسا وليه؟
احنا كنا بنستورد من روسيا، فالحرائق اللي حدثت
واحنا نستورد ليه؟ انا استورد ليه اصلا؟ انا ده بقى الكلام اللي كنت بقوله في الاول، تدخل ولي الامر للتسعير. هناك سلعة اسمها سلعة استراتيجية، صحيح هي مش هتجيب دخل قوي، او ممكن لو انا بستورد يكون الاستيراد اقل من المال المدفوع، لكن استراتيجيا لازم زي ما الدوله بتدعم رغيف العيش ده استراتيجيا. لو حصرت دلوقتي مش هاكل طماطم، مش هينفع. اذا لابد ان يكون هناك تدخل من ولي الامر. السلعه ديت بدل ما استوردها انا هشتريها من الفلاح بثمن مضاعف، اضعاف مضاعفه، اولى الف مرة امد دعم للفلاح بتاعي غير ما ادفعه جمارك والسفن والشحنة اتأخرت ونحط ايدنا على قلبنا ونقول المخزون
مش هي الدولة ما بتدفعش جمارك، لكن هي عشان وقت الأزمات ممكن هذه الدول كلها تجتمع على ان هي مش هتدينا قمح.
يا دكتور عاطف، امريكا رمت القمح في المحيط الاطلنطي علشان ما تبقلناش، علشان تحافظ على سعره،
عشان سعره.
اذا انا طرف منفعل مش فاعل، فعايزين نبقى فاعل ان شاء الله.
وعموما على فكرة احنا لو زبطنا موضوع القمح ده هنحل مشكلة الطماطم،
كله هيتحل
لانه هناكل بليله،
كله هياخد كله هياخد ترتيب.
لا مش فعلا، اصل البليله وجبه جيده، يعني صنف قليل من السكر ممكن تبقى افطار جيد.
مش مستمره.
والتلبينه
والتلبينه مذكوره في الصنف. احنا عندنا عقده الخواجه، اللي جاي من بره ده بنديله تعظيم سلام. يعني مثلا عندي مشروب مصنوع بره، وانا عندي مثلا العرق سوس، وممكن النساء في البيوت نسوا يعملوا كوبايه ليمون ازاي، كوبايه عصير ازاي، كله عد على المعلبات الخارجيه. فربنا يكرمنا واياكم.
طيب الخبر الجديد او القادم عن وفاه المفكر الاسلامي الدكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله.
رحمه الله.
توفى عن عمر زاد عن 82 سنه، وهو كانت شخصيه مؤثره، والبعض يمكن ما يكونش بقى فاهم دوره لانه الان كسر العلماء اللي على الساحة، لكن في وقت من الاوقات كان الدكتور عبد الصبور شاهين يعني واحد من الناس اللي بتعد على الاصابع، واظن كان امام مسجد عمرو بن العاص اكثر من 10 سنوات، ورجل له بصمات جيدة. الفكرة انه احنا في ميزان القرآن والسنة ازاي نقيم علمائنا، وازاي نستفيد من جهودهم، وازاي لما حتى بتحدث خلافات، لان هو كانت شخصية دايما صاحبة قضايا وصاحبة خلافات وصراعات، والناس تختلف معه وهو يختلف مع الناس، ولكنه رحمه الله يعني كان له بصمة. ازاي احنا في ميزان القرآن والسنة نتعامل مع مثل هؤلاء المفكرين احياء وامواتا، لانه احيانا احنا بنهمل العلماء و المفكرين او اصحاب الايادي البيضاء في حياتهم، وبعد ما يموتوا نبتدي نتكلم عنهم. طيب اذا كنا هنتكلم عنهم بعد الممات في ميزان القرآن والسنة، ازاي نتكلم عن العلماء او الاعلام بعد وفاته؟
يعني هو بداية حضرتك اصلا يعني اي عالم لابد ان احنا نفهم انه بشر، اي انسان بشر له اخطاء وله يعني ايجابيات وسلبيات، اي انسان بشر. فكون العالم او الداعيه يخطئ هذا اثبات لبشريته، هو غير معصوم، ما فيش واحد اصلا على الارض ممكن لا يخطئ الا الانبياء. اذا النهارده لما يجي مثلا واحد زي الدكتور عبد الصبور شاهين او غيره من المفكرين او العلماء من قبله، لابد احنا نوصل دايما نوزن اقوال هؤلاء بميزان القرآن والسنة، ميزان الشرع. فما وافق فيه الشرع أخذنا به، وما خالف فيه الشرع ناقشناه لعله يكون عنده زلة يناقش إن كان حيا، وإن كان ميتا يبين يعني بعد موته أنه قد أخطأ في كذا وكذا وكذا. وهذا ليس من باب الهدم لهذا العالم، ولكن من باب إحقاق الحق وتبيين الحق ووضعه في نصاب الصحيح. لكن بعض الناس يكون لبعض الزلات، فيركزوا الناقدون على الزلات وينسوا الإيجابيات، وهذا ليس من الإنصاف. إنما الإنصاف أن توزن الحسنات مع السيئات. والمثال لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإذا فقه الموازنات أن توازن بين حسنات الرجل وبين سيئاته، فقه الموازنات، فلا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض، ومن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فأي عالم وأي إنسان ليه زلات وليه إيجابيات، فنزل الإيجابيات والسلبيات، فإن طغت الإيجابيات ظهرت، وإن طغت السلبيات أيضا يعني تنقض هذه السلبيات بما يعني توازي هذه السخطات أو هذه الزلات.
شكرا للشيخ صلاح، جزاك الله شيخ خالد.
ويعني رجل عصامي رحمة الله عليه بدأ حياته مع القرآن الكريم واللغة العربية، هو أصلا خريج قراءات، وجمع بين اللغة والقراءات، وهذا يعني قليل من الناس من يجمع بين هذين الأمرين، علم اللغة وعلم القراءات، وكانت له نظرة دعوية شاملة وثاقبة. وزي ما قال الشيخ صلاح، يعني أي إنسان في يوضع على المحك، ربما نختلف ربما نتفق، إلا أن النظرة تكون بالمجموع الكلي لإنتاج الرجل. ومن كثرت حسناته على سيئاته وهبت سيئاته لحسناته، فيغتفر لموسى عليه السلام فقع عين ملك الموت وإلقاء الألواح وأخذوه برأس أخيه ولحية أخيه في سجل ما قدم للإسلام، وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذه نظرة لابد أن نعيها، دي نقطة. اثنين، في موت العلماء وعدم أن نجد من يخلفهم فيما كانوا فيها. ذكر الرجل له 70 مؤلفا وغير رسائل الدكتوراه والماجستير اللي كان بيشرف عليها، شغله في مجمع اللغة العربية، كل ده حينما تجد فراغا يعني أتمثل قول القائل: وما كان قيس هلكه هلك واحد لكنه بنيان قوم تهدم. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء. إذا لم يجد الناس من يفتيهم اتخذوا رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فنسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرفعه الدرجات وأن يتجاوز له عن الزلات والسيئات.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ويعني ربنا ييسر لنا فكرة خدمة العلماء.
نعم.
يعني احنا عاوزين دايما بالذات في الإعلام الإسلامي نعطي العلماء حقهم. نعم. ونشجعهم ونوفر لهم الدعم اللازم أثناء حياتهم وليس بعد مماتهم. نعم. ننتقل إلى خبر جديد عن إيران وعن فيروس بيهاجم أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الحكومية، وهو خبرين مرتبطين ببعض. إيران تؤكد إصابة أجهزة الكمبيوتر الشخصية لمحطة نووية بفيروس معلوماتي. والخبراء في الأمن الإلكتروني بيقولوا انه ستاكسنت ده اسم الفيروس بيشعل سباق التسلح على الانترنت، لانه هو في كتير من التحليلات قالت انه يعني الفيروس ربما يكون او اكدوا انه معمول مش بشكل شخصي. يعني الفيروسات غالبا شاب من الشباب بيقعد يعني بجهد شخصي ويصممها ويهاجم بيه، لكن قالوا ان اللي تم ده جزء يعني شيء لا يفعله افراد ولكن دي مجموعه افراد كبيره، وقالوا ان اللي عامل ده اكيد دوله، وان هو بيقصد به ايران ويقصد به الاجهزه او المعدات اللي بتعمل في المجال النووي في ايران. انما عموما ده تطور تكنولوجي في الحياه الكمبيوتر، والحروب ممكن تتطور، ولكن السؤال في منظور القرآن والسنة هذه الاختراعات وهذه الابتكارات عشان شبابنا يبقوا فاهمين الحلال والحرام في موضوع الفيروسات وموضوع استعمال الكمبيوتر والنت وما إلى ذلك. يا شيخ صلاح،
ايوه حضرتك اصلا يعني الملاحظ عند كثير من شبابنا انه مهم بالنت. النت في حياة الاولاد النهاردة اصبح شيء اساسي. معظم الشباب، ان ما كانش اقول كل الشباب بلا مبالغة، بيصعد على النت، يا اما معاه اصلا لابتوب، يا اما معاه مثلا في البيت كمبيوتر، يا اما عنده بيروح سايبر نت مثلا بيقعد فيه. ومن اصلا الشباب، معظم شباب بلادنا مهتم بالنت، لكن القضية لو نظرت الى هذا الاهتمام بالنت بيعملوا ايه؟ نوع من الشباب يقعد على النت عشان يعمل شات محادثات، يتكلم مع بنات، يتكلم مع صبيان، يعمل. نوع من الشباب تاني اصلا بيدخل على مواقع اباحيه، ده كل دوره يقعد يتفرج على مواقع اباحي. نوع من الشباب اصلا، وده شباب يبقى شاب متدين شويه، غاوي يخش على مواقع اسلاميه، بس بيعمل ايه؟ ليه اعمال مثلا يدخل على النت موقع مثلا اسلامي، ما يكملش بحث، يدور على موقع تاني وتالت ورابع وعاشر كده، طول الليل عمال يدور بالمواقع، لا دخل يجيب بحث مثلا معين ينفع بالاسلام ولا حاجه. نوع من الشباب بيهلك وقته كله مع النت بغير فايده بتعود عليه. فاحنا طالبين من شبابنا الشباب اللي هو عنده استعداد يتعلم وعنده استعداد يخدم فعلا الوطن, ليه ما ياخدش دورات مكثفة في هذه الابواب يخدم به الدين؟ ليه النهاردة انت عندك معلومات في النت او في الكمبيوتر ومع ذلك اصلا هذه المعلومات استخدامها استخدام خاطئ, عمال تتكلم في كلام فارغ وتعمل حاجات فارغة كلها لا تعود عليك بشيء. شباب كتير بيعمل الفيروسات دي على مستوى العالم, معظم الشباب يعمل الفيروس ويخش ويهاجم, يعمل هاكرز مثلا على موقع يهودي, يعمل مهاجمة لموقع مثلا روسي. طب ما احنا عندنا شباب كويس جدا يا جماعة, اصلا عاوزين نتعلم فعلا ازاي نرشد ونستخدم استخدام صحيح للنت عشان نخدم ديننا. لازم كل واحد فينا يتعلم كيف يخدم هذا الدين من منظوره هو, من ناحيته هو, من بابه هو. انت ليك باب تخدم بيه الدين, لكن تستعمل النت وقتك كله يضيع عشان تعمل نشات ولا عشان تتكلم مع بنات ولا عشان تتكلم تخش مواقع إباحية ولا مواقع ملاس خيمة ولا كلام من ده, أو بعض الشباب يدخل على مواقع النت للمناظرات, ينظر شيعة, ينظر نصارى, ينظر يهود, ينظر علمانيين, هو ما عندوش فكرة أصلا, ما عندوش فكرة أصلا لا بأسلوب المناظرة ولا عنده معلومات ينظر بيها. يدخل مثلا مع نصارى ويهاجم, يدخل مع يهود ويهاجم, يدخل مع الشيعة ويهاجم, وانت أصلا جبت معلومات من ايه؟ ما عندكش معلومات, فمضيع وقتك يا إما بنظرات يا إما في شات يا إما في مواقع إباحية يا إما في داخل عشان كرة القدم وعشان الكرة ويا إما عشان فنانين وفنانات. لكن آخر حاجة تفكر فيها, وده للأسف نحن نخدم بهذا النت أو بهذا الكمبيوتر نخدم بيه ديننا, لازم نتعلم زي نخدم ديننا, وإلا حنكون في التخلف ولن نكون في رغبة التقدم بحد من الأحوال.
شكرا لشيخ صلاح. شيخ خالد,
يعني الحمد لله رب العالمين, هما نقطتين. النقطة الأولى في إيذاء الآخرين, المسلم لا يؤذي إلا العدو المحارب, لأن الله تبارك وتعالى أمره بذلك, قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ونحن يعني مطالبون شرعا بأن يكون عندنا إلمام بهذه النواحي التقنية التي يمكن على الأقل على الأقل أن ندفع بها عن أنفسنا وعن ديننا, لأن ممكن فجأة تلاقي حد هجمك مش بسلاح ولا طيران ولا بغزو فكري, بمثل هذه الفيروسات يشفر معلوماتك وتجد نفسك إلى ما قبل التاريخ أو تعيش في مرحلة ما قبل التاريخ. في النقطة الثانية, ينبغي أن يتعلم الناس أن المادية الحديثة لا تزال هزيلة, مش بالضخامة والقوة التي يظنها البعض. يعني شوف كل المعلومات دي وكل التقدم ده ممكن فيروس بسيط يوقع لك الدنيا دي كلها, وهذا من خلال الآية حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. من أسهل ما يكون أن ينهار, تنهار البنية المعلوماتية لهذه الدنيا, من أسهل ما يكون, أن بعض الناس يظن أننا في مرحلة التقدم والتطور حيث لا عودة, وأن التقدم التكنولوجي وفر على الناس كل شيء وصاروا يديرون حياتهم بالأزرة, يدوس على الزرار يطلع الأمر, يدوس على الزرار يحصل كذا. لكن ربما يجد نفسه أمام جهاز كمبيوتر وفجأة الجهاز يديله معلومات غلط, يديله أو انقطع التيار الكهربائي أو ما إلى ذلك, يعود إلى العقل البشري الذي يستقبل العقل الباطن يستقبل 4000 معلومة في الثانية ويحتفظ بها, 4000 معلومة في الثانية. فهذا خلق الله سبحان الله تبارك وتعالى, هذا خلق الله, وهذه المادة لا ننبهر بها ولا تغنينا أبدا يا صلاح عن الاستعانة بالله. لبعض الناس ظن أن هذه الأشياء بمفردها يمكنها أن تفعل, فالسلاح لا يقتل إلا بإذن الله, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, كمبيوتر لا يدعمك إلا إذا علمك الله وعلمك ما لم تكن تعلم, الطبيب لا يشفي, إن الذي يشفي هو الله. فلا بد أن نلقي الضوء على البعد الآخر والأصل, ألا وهو أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الأشياء, وهذه الأشياء محدثة, وكل شيء منها له عوار ربما يؤتى منه, ف فلا نثق فيها تمام الثقة والنثق في الحي القيوم الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
جزاكم الله خيرا. في خبر أو تعليق على خبر القتل للتسلية أحدث الفضائح الأمريكية في أفغانستان. حملت فضيحة استهداف بعض الجنود الأمريكيين للمدنيين في أفغانستان وقتلهم لمجرد التسلية والمتعة رسائل خطيرة تؤكد أن الأوضاع هناك تسير نحو ما هو أسوأ، وأن الأشهر القادمة سوف تشهد مزيدا من العنف، لأن القوات الأمريكية حولت معركتها مع حركة طالبان إلى صراع سائري مع كل الأفغان. وفي خبر آخر تكملة لهذا الأمر بيتكلم عن اتهام جنود أمريكيين بقتل أفغان والاحتفاظ بجماجمهم كتذكارات، وفي تحقيقات بتتم في واشنطن مع مجموعة من الجنود، وفي نهاية الخبر بيقول ان بعضهم احتفظ بعظام اصبع وبعضهم احتفظ بعظام قدم وبعضهم احتفظ بعظام اسنان من جثث المدنيين الافغان، وبعضهم طبعا احتفظ بالجماجم البشرية من الافغان. طبعا القتل جريمة، و حرمة الجثث في القرآن والسنة معروفة، فإن هي تستعمل كديكورات أو للمباهاة من قبل الجنود الأمريكيين أظن ده يعني شيء مستفز ولا يليق، ولكنه جزء من منظومة الاستهانة بالمسلمين أو بالضعف.
يعني ليس بعد كفر ذنب، كفرة ويعني فعلوا ما فعلوا ولكنهم كفار والعياذ بالله. يعني ليس بغريب تسمع امريكا الجنود الامريكيين في العراق عملوا في سجن ابو غريب حاجات عجيبه جدا قريبه من ذلك واكثر. اليهود مع اخواننا في فلسطين يفعلوا معهم الافاعيل، وهذا في افغانستان بعد الاعتداءات الامريكيه على العزل المدنيين العزل في افغانستان فعلوا ذلك. تجد اصلا بعضهم واخد اصبع كتذكار، والوقت طقم اسنان كتذكار، واخد جمجمة تذكار، كل ده لناس عزل، ناس اخوانه لنا من المسلمين عزل، شعب مدني وبهذه الصورة يعامل. يعني ليس بعد الكفر ذنب.
شكرا شيخ صالح.
اقول الجاهلية الحديثة زادت واربت على ما كان متعارف عليه في الجاهلية القديم. يعني لما نقرأ الحاجات دي دكتور عاطف بنترحم على ابو جهل كده. يعني ابو جهل كده كان عنده قلب وكان في حاجات بتحكمه، في ضوابط، له خط احمر. ابو جهل حينما حاصر بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الفتية، واحد بيقول له نكسر الباب عليهم، فقال ويحك اتريد ان تتحدث العرب ان ابا الحكم ابن هشام روع بنات محمد بليل؟ تفضحني. ده ابو جهل القديم، مش اباء جهل المعاصرين. ابو سفيان ابن حرب في غزوة احد لما مثل بجسد سيدنا حمزة، فكان سيدنا حمزة غيظهم قوي، وهو كان سيدنا ابو سفيان لا يزال مشركا وقتها، عمل ايه؟ وضع الحربة في شدقه وهو ميت، فقال الحليس ابن علقمة، والحليس
حط الحربة في فم سيدنا حمزة،
فم سيدنا حمزة اللي هو قتيل يعني السيد. فالحليس بن علقمة ده رجل من الأحابيش وجاي يحارب مع قريش، فصرخ وقال أيها العرب انظروا إلى سيدكم يضع الحربة في لحم ابن عمه أو في شدق ابن عمه لحما، يعني ابن عمه ميتا لحما. فأبو سفيان بن حرب عمل إيه؟ وضع فم يده على فم الحليس وقال اكتمها عني، اكتمها عني. يعني لما وصل الغيظ والزعل من حمزة انه عمل كده، ابو سفيان عمل كده، حس انها ايه غلطة واعتذر عنها. فاذا كان هذا يعني شأن الجاهلية القديمة، ولما نقارن بيعملوا ايه فيما يعني قدموه لنا من حضارة، هذه الحضارة التي جاءوا لكي ينشروها، هناك جاء الى بغداد وقال جئت لارساء دعائم الحرية والسلام، وذبح كما قال الحافظ ابن كثير الف انسان، مليون، وفي رواية الف ومئتي الف انسان، يعني مليون ومئتين الف. قتل كل هؤلاء وكان جاي برضو بيتزرع بالسلام. بتوع محاكم التفتيش برضو جايين يتزرعوا بينشر الفكر اللي مش عارف ايه. بتوع المقابر الجماعية في صربيا وكرواتيا. الاسلام بيقول ايه؟ الاسلام يقول اياكم والمثلة. كل جيش يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا شيخا ولا وليدا كلا المدنيين هم ولا امرأة ولا راهبا في صومعته، لا تهدمن بئرا، لا تذبحن بقرة، لا تذبحن بهيمة إلا لمأكله، لا تقطعن شجرا. هذا ما أوصانا به الإسلام. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح، فلا عجبا هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بما فيه ينضح.
جزاكم الله خيرا، شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. نترككم في رعاية الله ومع القرآن والسنة، يكون النجاح ويكون الفلاح وتكون النصرة للأوطان وللأفراد وللجماعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
القرآن حياتي.